أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلام، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. تفضل شيخ عزت.
نعم شيخنا، جزاك الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة
اللهم آمين.
والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه والحاضرين ولنا ولجميع المسلمين، وبإسنادكم حفظكم الله وبارك فيكم وأحسن إليكم. نقرأ كتاب الاستذكار للإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: باب ما لا يوجب الإحرام من تقليد الهدي. قال مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أن زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن عباس قال: من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر الهدي، وقد بعثت بهدي فاكتبي إلي بأمرك أو مري صاحب الهدي. قالت عمرة: قالت عائشة: ليس كما قال ابن عباس، أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، ثم بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي، فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له حتى نحر الهدي. مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: سألت عمرة بنت عبد الرحمن عن الذي يبعث بهديه ويقيم، هل يحرم عليه شيء؟ فأخبرتني أنها سمعت عائشة تقول: لا يحرم إلا من أهل ولبى. لا يحرم ولا لا يحرم؟
نعم، لا يحرم. نعم،
لا يحرم، صحيح؟ نعم.
والمعنى لا يحرم
عليه شيء؟
شيء إلا على من أهل ولبى.
نعم. قال عن يحيى بن سعيد عن محمد بن ابراهيم بن الحارث التيمي عن ربيعه بن عبد الله بن الهدير انه راى رجلا متجردا بالعراق فسال الناس عنه، فقالوا انه امر بهديه ان يقلد فلذلك تجرد. قال ربيعه: فلقيت عبد الله بن الزبير فذكرت له ذلك، فقال: بدعه ورب الكعبه. قال ابو عمر: قد روى حديث عائشه المسند في اول الباب ابن جريج وغيره، ورواه افلح بن حميد عن القاسم عن عائشه، ورواه الأسود عن عائشة، ومسروق عن عائشة، من أئمة أهل الحديث بالكوفة، وهو حديث مجتمع على إسناده، واختلف في معنى هذا الحديث. فقال جماعة من أهل العلم منهم عطاء وسعيد بن جبير: إذا قلد الحاج هديه فقد أحرم، وحرم عليه ما يحرم على الملبي بالحج، وكذلك إذا أشعر هديه، واختلفوا في تجليله. فمنهم من قال: الإجلال كالتقليد والإشعار، ومنهم من أباه. وقال الطائفة: لا يكون محرما إلا من أحرم ولبى كما روي عن عائشة. وقال آخرون: إذا نوى بالتقليد الحج أو العمرة فهو محرم وإن لم يلبي. وهذا كله عنهم في معنى قول الله تعالى: فمن فرض فيهن الحج. وكلهم يستحب أن يكون إحرام الحج وتلبيته في حين تقليده الهدي وإشعاره. وقال الطائفة منهم ابن عمر كقول ابن عباس: من قلد هديه سواء خرج معه أو بعث به وأقام وهو يفعله يحرم عليه ما يحرم على المحرم. وسئل مالك عمن خرج بهدي لنفسه فأشعره وقلده بذي الحليفة ولم يحرم هو حتى جاء الجحفة، قال: لا أحب ذلك، ولم يصب من فعله، ولا ينبغي له أن يقلد الهدي ولا يشعره إلا عند الإهلال، إلا رجل لا يريد الحج فيبعث به ويقيم في أهله. قال أبو عمر: يعني حالا. وسئل مالك: هل يخرج بالهدي غير محرم؟ فقال: نعم، لا بأس بذلك. وسئل أيضا عما اختلف فيه الناس من الإحرام لتقليد الهدي ممن لا يريد الحج ولا العمرة، فقال: الأمر عندنا الذي نأخذ به في ذلك قول عائشة أم المؤمنين: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بهديه ثم أقام، فلم يحرم عليه شيء مما أحله الله له حتى نحر هديه. قال أبو عمر في حديث عائشة المسند في هذا الباب من الفقه أن عبد الله بن عباس كان يرى أن من بعث بهدي إلى الكعبة لازمه إذا قلده أن يحرم ويجتنب كل ما يجتنبه الحاج حتى ينحر هديه. وتابع عبد الله بن عباس على ذلك عبد الله بن عمر وطائفة منهم قيس بن سعد وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير على اختلاف عنه. روى سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال أخبرني قيس بن سعد بن عبادة أن بدنه قلدت ورأسه في حجر جاريته فانتزع. وممن قال بهذا ميمون بن أبي شبيب قال من قلد أو أشعر أو جلل فقد أحرم. وروي بمثل ذلك أثر مرفوع من حديث عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه أنهم كانوا يختلفون في مسائل الفقه وعلوم الديانة، فلا يعيب بعضهم بعضا بأكثر من رد قوله ومخالفته إلى ما عنده من السنة في ذلك، وفيه ما كانوا عليه من الاهتبال بأمر الدين والكتاب فيه إلى البلدان، وفيه عمل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بأيديهن وامتهانهن أنفسهن. وكذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتهن نفسه في عمل بيته، فربما خاط ثوبه وخصف نعله وقلد هديه المذكور في هذا الحديث بيده صلى الله عليه وسلم. وفيه أن تقليد الهدي لا يوجب على صاحبه الإحرام، وهذا المعنى الذي سبق له هذا الحديث وهو الحجة عند الشارع. وهذا المعنى الذي سبق له هذا الحديث. نعم أحسن الله إليك. قال وهذا المعنى الذي سيق له هذا الحديث وهو الحجة عند الشارع. وقد اختلف العلماء في ذلك، فقال مالك ما ذكره في موطئه، وبه قال الشافعي والثوري وأبو حنيفة والحسن بن حي وعبيد الله بن الحسن والأوزاعي والليث وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وداود، كل هؤلاء يقول بحديث عائشة أن التقليد لا يوجب الإحرام على من لم ينوي. هذه جملة أقوالهم. وأما تفصيلها فقال الثوري إذا قلد الهدي فقد أحرم إن كان يريد الحج أو العمرة، وإن كان لا يريد ذلك فليبعث بهديه وليقم حلالا. وقال الشافعي أبو ثور وداود ولا يكون أحد محرما بسياقة الهدي ولا بتقليده، ولا يجب عليه بذلك إحرام حتى ينويه ويريده. وقال أبو حنيفة من ساق هديا وهو يؤم البيت ثم قلده فقد وجب عليه الإحرام، وإن جلل الهدي أو أشعره لم يكن محرما وإنما يكون محرما بالتقليد. وقال إن كانت معه شاة فقلدها لم يجب عليه الإحرام لأن الغنم لا تقلد. وقال إن بعث بهديه فقلده وأقام حلالا ثم بدا له أن يخرج فخرج واتبع هديه فإنه لا يكون محرما حين يخرج، وإنما يكون محرما إذا أدرك هديه وأخذه وسار به وساقه معه. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وإن بعث بهدي لمتعة ثم أقام حلالا أياما ثم خرج وقد كان قلد هديه فهو محرم حين يخرج، ألا ترى أنه بعث بهدي المتعة؟ قال أبو عمر روي عن عطاء نحو مذهب ابن عباس ومن قال بقوله. روى القطان وعبد الرزاق وهشام بن يوسف عن ابن جريج قال قال عطاء أما الذي قلد الهدي فقد أحرم. قال ومثل التقليد فرض الرجل هديا ثم يقول أنت هدي أو قد أهديتك. قال وبمنزلة ذلك المجلل والإشعار. ويحتمل هذا من قول عطاء أو ويحتمل هذا من قول عطاء أن ينوي فعل ذلك أو يتوجه مع هديه. قال أبو عمر وأما حديث جابر الذي ذهب إليه من اتبع ابن عباس وابن عمر رواه أسد بن موسى وغيره عن حاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن عطاء بن أبي لبيبة عن عبد الملك بن جابر عن جابر بن عبد الله قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم جالسا فقد قميصه من جنبه حتى أخرجه من رجليه، فنظر القوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أمرت ببدني التي بعثت بها أن تقلد وتشعر على مكان كذا وكذا، أمرت ببدني التي بعثت بها أن تقلد وتشعر على مكان كذا وكذا، فلبست قميصي ونسيت فلم أكن لأخرج قميصي من رأسي. فذهب قوم إلى أن الرجل إذا بعث بهديه وأقام في أهله فقلد الهدي وأشعره أنه يتجرد فيقيم كذلك حتى يحل الناس من حجهم. واحتج بهذا الحديث وبقول ابن عباس في حديث مالك: من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج. وعبد الرحمن بن عطاء بن أبي لبيبة شيخ من أهل المدينة روى عنه سليمان بن بلال والدراوردي وداود بن قيس وحاتم بن إسماعيل، إلا أنه ممن لا يحتج به فيما ينفرد به، فكيف فيما خالفه فيه من هو أثبت منه؟ ولكنه قد عمل بحديثه بعض الصحابة رضي الله عنه. روى معمر عن أيوب عن ابن سيرين أن ابن عباس بعث بهديه ثم وقع على جارية له، فأتي مطرف بن الشخير في المنام فقيل له: إيت ابن عباس فمره أن يطهر فرجه، فأبى أن يأتيه. فأتي الليلة الثانية فقيل له مثل ذلك فأبى أن يأتيه. فأتي الليلة الثالثة وقيل له قول فيه بعض الشدة، فلما أصبح أتى ابن عباس فأخبره بذلك، فقال ابن عباس: وما ذلك؟ ثم ذكر فقال: إني وقعت على فلانة بعدما قلدت الهدي، فكتب ذلك اليوم الذي وقع عليها. فلما قدم ذلك الرجل الذي بعث معه الهدي سأله: أي يوم قلدت الهدي؟ فأخبره، فإذا هو قد وقع عليها بعدما قلد الهدي، فأعتق ابن عباس جاريته تلك. وروى ابن جريج وأيوب وعبيد الله بمعنى واحد عن نافع عن ابن عمر قال: إذا قلد الرجل هديه فقد أحرم، والمرأة كذلك، فإن لم يحج فهو حرام حتى ينحر هديه، وحتى حتى ينحر هديه.
نعم، حتى ينحر، ولو قيل حتى ينحر لا بأس، فعلى المجاز وكيله أو نائبه يقوم بذلك.
نعم، أحسن الله إليك. قال: وروى أبو العالية عن ابن عمر خلاف ما روى نافع عنه. ذكر معمر عن أيوب عن أبي العالية قال: سمعت ابن عمر يقول: تقولون إذا بعث الرجل الهدي فهو محرم، والله لو كان محرما ما كان يدخل دون أن يطوف بالبيت. قال أيوب: فذكرته لنافع فأنكره. قال أبو عمر: اختلف على ابن عمر في هذا الباب ولم يختلف على ابن عباس، ونافع أثبت في ابن عمر من أبي العالية وأعلم به، وهذا ما لا يختلف أهل العلم بهذا الشأن فيه، إلا أن الذي حكاه أبو العالية عن ابن عمر قول صحيح في النظر، وهو الثابت في الأثر من حديث عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يحرم عليه شيء أحله الله في حين قلد هديه وبعث إلى مكة به. وعلى القول بحديث عائشة دون حديث ابن أبي لبيبة جمهور أهل العلم وأئمة الفتوى بالأمصار على ما ذكرناه عنهم في هذا الباب. وفي حديث عائشة أيضا من الفقه ما يرد حديث أم سلمة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا دخل العشر فأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره، من شعره ولا من أظفاره، لأن في هذا الحديث النهي من أن يأخذ في العشر من ذي الحجة من ظفره أو من شعره.
كل من أراد الحديث النهي
أن لأن في هذا الحديث النهي النهي من أن يأخذ في العشر من ذي الحجة من ظفره أو من شعره كل من أراد أن يضحي، والهدي في حكم الضحية. نعم. وفي حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد تقليله الهدي لم يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم، فهو معارض لأم سلمة، وهو أثبت منه وأصح، لأن طائفة من أهل العلم بالنقل تقول إن عمرو بن مسلم شيخنا، صح؟
هو راوي الحديث يعني عن أم سلمة؟
نعم نعم
نعم،
لأن مرة يقول عمر ومرة يقول عمرو.
نعم، هو عمرنا.
نعم، أحسن الله إليك. وبعض أصحاب مالك عن مالك من تقول إن عمرو بن مسلم شيخ مالك مجهول، يقول فيه شعبة. وبعض أصحاب مالك عن مالك عمرو بن مسلم، وكذلك قال فيه سعيد بن المسيب عن أم سلمة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقال فيه ابن وهب عن مالك عن عمرو بن مسلم وتابعه جماعة من أصحاب مالك، وكذلك قال فيه محمد بن عمر عن عمرو بن مسلم ابن عمارة أو ابن عمارة ابن عمارة ابن أكيمة عن عمر بن مسلم عن عمر بن مسلم بن عمارة بن أكيمة. حدثنا خلف بن قاسم اي عن عمرو، نعم عن عمرو بن مسلم بن عمارة بن أكيمة. نعم، حدثنا خلف بن قاسم قال حدثنا عمر بن محمد بن القاسم ومحمد بن أحمد بن كامل ومحمد بن أحمد بن المنصور قالوا حدثنا بكر بن سهل قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن عمرو عن
نعم،
عمرو
هو كلامه في حديث من كان له ذبح يذبحه، فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا، حديث أم سلمة. وهنا يقيم التعارض بينه وبين حديث الباب، حديث عائشة رضي الله عنها، فلم يحرم عليه شيء، لم يحرم عليه شيء. ومن هذه الأشياء ما جاء في هذا الحديث، أنه يأخذ من شعره ويأخذ من ظفره. ومعنى هذا إن حديث عائشة رضي الله عنه وأرضاه عليه العمل، يعني هذا ما يريد أن يصل إليه.
نعم
وسيورد حديث أم سلمة الآن.
نعم قال عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رأى هلال ذي الحجة فأراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا. ورواه القعنبي وأبو مصعب وأبو بكير عن مالك، وقد ذكرنا الأسانيد عنهم في غير هذا الموضع إلا أنه ليس عند أكثر رواة الموطأ. وقد رواه شعبة عن مالك: حدثنا خلف بن قاسم قال حدثنا أحمد بن محمد بن الحسن العسكري قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق بن دينار البصري بمصر قال حدثنا بشر بن عمر قال أخبرنا شعبة عن مالك بن أنس عن عمرو بن مسلم عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم هلال ذي الحجة فأراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا. قال أبو عمر: ترك مالك أن يحدث بهذا الحديث في آخر عمره، وقاله عنه عمران بن أنس فقال: ليس من حديثي. قال: فقلت لجلسائه: فقد رواه عنه شعبة وهو يقول فقد رواه عنه شعبة وهو يقول ليس من حديثي. وقد اختلف العلماء في القول بهذا الحديث، فقال مالك: لا بأس بحلق الرأس وقص الأظفار والشارب وحلق العانة في عشر ذي الحجة، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والثوري. اختلف في ذلك قول الشافعي، فمرة قال: من أراد الضحية لم يمس في عشر ذي الحجة من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. ومرة قال: أحب إلي ألا يفعل ذلك، فإن أخذ من شعره أو أظفاره شيئا فلا بأس، لحديث عائشة: كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. وقال الأوزاعي: إذا اشترى أضحيته أو أضحيته بعدما دخل العشر فإنه يكف عن قص شاربه وأظفاره، وإن اشتراها قبل أن يدخل العشر فلا بأس. وقال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه بظاهر حديث أم سلمة. واختلف عن سعيد بن المسيب أو واختلف عن سعيد بن المسيب في ذلك، وروي عنه أنه ألقى بما روي عن أم سلمة في ذلك. وروى مالك عن عمارة بن صياد عن سعيد بن المسيب قال: لا بأس بالاطلاء بالنورة في عشر ذي الحجة، وهو أترك لما رواه عن أم سلمة. وقد أجمعوا على أنه لا بأس بالجماع في عشر ذي الحجة لمن أراد أن يضحي، وأن ذلك مباح، فحلق الشعر والأظفار أحرى أن يكون مباحا. قال أبو عمر: من الاختلاف في حديث أم سلمة أن ابن عيينة رواه عن عبد الرحمن بن حميد عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه يحيى بن سعيد القطان عن عبد الرحمن بن حميد عن سعيد عن أم سلمة موقوفا عليها. وكذلك رواه ابن وهب قال: أنس بن عياض عن الليث عن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن قال: سمعت سعيد بن المسيب قال: قالت أم سلمة، فذكره موقوفا على أم سلمة. فضعفت طائفة من أهل الحديث هذا، وأما أحمد بن حنبل فقال: هو صحيح من رواية مالك. قال: وقد رواه محمد بن عمرو عن شيخ مالك كما رواه مالك. قد ذكرنا أن سعيد بن أبي هلال رواه عنه كما رواه مالك ومحمد بن عمرو، إلا أنهم اختلفوا في عمرو بن مسلم بن أكيمة الليثي، وهو ابن أخي الذي روى عنه ابن شهاب. نعم. قال أحمد: ذكرت لعبد الرحمن بن مهدي حديث أم سلمة وحديث عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث الهدي لم يحرم عليه شيء، فبقي ساكتا ولم يجب. وذكرته ليحيى بن سعيد فقال: ذاك له وجه وهذا له وجه. وحديث أم سلمة لمن أراد أن يضحي بالمصر، وحديث عائشة لمن بعث بهديه وأقام. قال أحمد: وهكذا أقول، حديث عائشة هو على المقيم الذي يرسل بهديه ولا يريد أن يضحي بعد ذلك الهدي الذي بعث به، فإن أراد أن يضحي لم يأخذ من شعره شيئا ولا من أظفاره. نعم شيخ.
نعم، بعد ذلك الهدي.
نعم، ولا يريد أن يضحي بعد ذلك الهدي الذي بعث به. نعم، فإن أراد أن يضحي لم يأخذ من شعره شيئا ولا من أظفاره، على أن حديث أم سلمة هو عندي على كل من أراد أن يضحي في مصر. حكى ذلك كله عنه الأثرم. قال أبو عمر: قد صح أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث بهديه لم يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم، وصح أنه كان يضحي صلى الله عليه وسلم ويحض على الضحية، ولم يصح عندنا أنه صلى الله عليه وسلم في العام الذي بعث فيه بهديه ولم يبعث بهديه لينحر عنه بمكة إلا سنة 9 مع أبي بكر، ولا يوجد أنه لم يضحي في ذلك العام، والله أعلم. والقياس على ما أجمعوا عليه من جواز الجماع. نعم، والقياس على ما أجمعوا عليه من جواز الجماع أن يجوز ما دونه من حلاق الشعر. صح يا شيخنا؟
صحيح،
جزاكم نعم. الله خير. أن يجوز ما دون، نعم،
جزاكم الله خير
وجزاكم مثله. نعم، قال: أن يجوز ما دونه من حلاق الشعر وقطع الظفر، وبالله عز وجل التوفيق. قال أبو عمر: صحح الطحاوي حديث أم سلمة هذا وقال به، وخالف أصحابه فيه بعد أن ذكر طرقه والاختلاف فيها، وقال بعضها يشد بعضا، وقال: ليس شيخ مالك بمجهول، لأنه قد روى عنه ثلاثة أئمة. نعم، لأنه قد روى عنه ثلاثة أئمة: مالك ومحمد بن عمرو وسعيد بن أبي هلال، وقد تابعه على روايته مالك عن سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن مالك عن سعيد بن المسيب عبد الرحمن
مالك
نعم.
قد تابعه على روايته مالك عن سعيد بن المسيب عبد الرحمن بن حميد ابن عبد الرحمن بن عوف وطبعا مالك وسعيد بن المسيب بينهما عمرو هذا، وقد تابعه على روايته. أنا أظن والله أعلم إن مالك هنا هي التي ليس لها ذكر يعني. وقد تابعه على روايته عن سعيد بن المسيب عبد الرحمن بن حميد. صحيح دكتور أحمد؟ وهنا يطلب متابعة لعمر بن مسلم.
راجعها يا شيخنا بعد
إذنك. وعمر بن مسلم بيروي عن سعيد. فإذا أراد أن يعضد عمر بن مسلم فسيأتي براو أيضا يروي عن التابعين. صحيح؟
صحيح. لكن أنا أخرج الرواية أشوف يعني أنظر.
طيب ماشي. تفضل شكرا.
نعم، أحسن الله إليك. قال: ولا يضره توقيف من وقفه إذا رفعه ثقات، ولا يضره أن يكون اسمه عمر.
ولا يضره
عمر. أن يكون اسمه عمر، ويقصد عمرو بن مسلم. يعني هما
لعل مثلا يقول لا يضر إذا كان اختلفوا في اسمه.
في اسم من شيخ؟
أن يكون اسمه أن يكون اسمه يعني عمرو هذا.
يعني هو ممكن يكون مرة قالوا عمر وممكن مرة قالوا عمرو ابن مسلم.
لا، هو الشيخ بشار حتى علق على النسخة التي فيها عمر هذه، وقال إنه عمر هذه غير صحيحة. تمام. وفي بعض المواضع قال يقال فيه عمر وعمر، وإن كان هو يعني كما قلت قال مرات إنه عمر هذه غير صحيح. فلعل ابن عبد البر هنا يشير إلى أنه لا يضره أن يكون اسمه عمر اسمه عمر، يعني يختلف في اسمه هو ما هو.
نعم، أحسن الله إليك.
نعم.
نعم. قال: ومال الطحاوي إلى القول بحديث أم سلمة هذا، واحتج له وخالف فيه أصحابه الكوفيين ومالكا ومالكا وخالف فيه أصحابه الكوفيين ومالكا. ومما ذكره فمن ذلك قال: حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة قال حدثنا قتادة عن كثير بن أبي كثير أن يحيى بن يعرب كان بعثني بخراسان في الرجل إذا اشترى أضحية وسماها ودخل العشر أن يكف عن شعره وأظفاره فلا يمس منها شيء. فلا يمس،
لو يمس يبقى شيئا، لكن فلا يمس منها شيء على ما هو يعني مكتوب معناه صحيح.
نعم، فلا يمس منها شيء. قال كثير: فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب فقال: نعم قد أحسن. قلت: عن من يا أبا محمد؟ قال: عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون أو كانوا يفعلون ذلك. وأما قول ابن الزبير في الذي تجرد حين أمر بهديه أن يقلد: بدعة ورب الكعبة. وقال الطحاوي محتجا لأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد: لا يجوز أن يكون عندنا حلف ابن الزبير على ذلك أنه بدعة إلا وقد علم أن السنة على خلاف ذلك. وأما ابن عباس فإنما اعتمد على حديث جابر المذكور، وقد ذكرنا علة إسناده، ولو علم به ابن الزبير لم يقسم. وأما قول مالك أنه لا يحب لأحد قلد هديه بذي الحليفة أن يؤخر إحرامه إلى الجحفة، فإن الهدي لما كان محل هديه محله وذلك يوم النحر، فإن الهدي لما كان محل هديه محله وذلك يوم النحر، وكذلك ينبغي أن يكون إحرامه مع تقليده له، وهذا ما لا خلاف فيه.
نعم.
نعم. وهذا ما لا خلاف فيه، وهي السنة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلد هديه ثم أحرم. وعليكم السلام ورحمة الله.
هو كما قال فضيلة الشيخ أحمد في الموضع السابق في متابعة مالك يا شيخنا، هو تابعه عبد الرحمن، فعلا عبد الرحمن هو الذي تابع مالك، عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف في روايته عن سعيد. وقد تابعه على روايته مالك عن سعيد عبد الرحمن بن حميد.
وقد تابعه على روايته
مالك عن سعيد عبد الرحمن بن حميد.
ما هو هنا مالك يروي عن عمرو عن سعيد؟
أي نعم، تابع.
طيب، والرواية الثانية تكون إيه؟
عبد الرحمن رواه ابن عيينة
وعندي الحميدي وغيره، ابن عيينة عن عبد الرحمن بن حميد. أيوة. عن سعيد.
أيوة.
صحيح؟
صحيح. نعم.
فكده يبقى المتابع عبد الرحمن والمتابع عمرو بن مسلم.
نعم.
نعم. جزاكم الله خيرا.
جزاكم الله خيرا دكتور.
تفضل يا شيخ.
نعم شيخ. قال قال وهذا ما لا خلاف فيه وهي السنة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلد هديه ثم أحرم وقال لا أحل حتى أنحر الهدي. ولا يختلف العلماء أن الهدي ولا أن الهدي ولا كل ولا كل من كان ميقاته ذا الحليفة أنه ليس له أن يؤخر إحرامه إلى الجحفة، وإنما يؤخر إحرامه إلى الجحفة إلى الجحفة المغربي والشامي، على أنه يستحب له إذا مر بذي الحليفة أن يحرم منها.
نعم. ولا يختلف العلماء أن المهدي صحيح أن المهدي ولا كل ولا كل مع العطف على المهدي يعني من كان ميقاته ذا الحليفة صحيح.
ولا يختلف العلماء أن المهدي ولا كل من كان ميقاته
ذا الحليفة اللي هم أهل المدينة ومن مر على ميقات أهل المدينة هن لهن ولمن مر بهن من غير أهلهن، أنه ليس له أن يؤخر إحرامه إلى الجحفة. الجحفة هذا ميقات أهل الشام ومصر، وذو الحليفة ميقات أهل المدينة، وإنما يؤخر إحرامه إلى الجحفة المغربي والشامي، تمام، على أنه يستحب له إذا مر بذي الحليفة أن يحرم منها. نعم
نعم جزاكم الله خيرا. قال رحمه الله: باب ما تفعل الحائض في الحج. قال مالك قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: المرأة الحائض التي تهل بالحج أو العمرة إنها تهل بحجها أو عمرتها إذا أرادت، ولكن لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، وهي تشهد المناسك كلها مع الناس، غير أنها لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة ولا تقرب المسجد حتى تطهر. قال أبو عمر: ما قاله ابن عمر رضي الله عنه نقله جماعة العلماء، وهي السنة المأثورة عن أسماء بنت عميس، أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي نفساء أن تغتسل ثم تهل بالحج أو العمرة غير أن لا تطوف بالبيت، وأمر عائشة وغيرها من نسائه لما حاضت أن تفعل ما يفعله الحاج غير الطواف بالبيت غير الطواف بالبيت. نعم. قال: وأما قول ابن عمر في هذا الحديث وما بين الصفا والمروة فإنما ذلك من أجل أن السعي بين الصفا والمروة موصول بالطواف لا فصل بينهما، والطواف لا يكون عند الجميع إلا على طهارة، وإن كانوا قد اختلفوا في حكم من فعله على غير طهارة ولا يوجبونها شرطا فيه كما هو عندهم في الطواف، لأنهم لم يختلفوا في من طاف على طهارة فلما أكملها انتقضت طهارته أنه يهدي هديا صحيحا، فالطواف لو ترك كان بالهدي أولى. وفي هذا الخبر وما
من الرباعي. نعم.
يهدي
نعم.
أنه يهدي هديا صحيح هنا؟
أي نعم صحيح.
نعم، أنه يهدي هديا صحيحا فالطواف لو ترك كان بالهدي أولى. وفي هذا الخبر وما كان مثله دليل على أن الحائض لا تقرأ القرآن وفي القياس ولا شيئا منه، لأنها لو قرأت القرآن صلت، ولو صلت دخلت المسجد، وعلى هذا أكثر العلماء، وهي رواية أشهب عن مالك وهو الصواب، وبالله التوفيق. قال رحمه الله: باب العمرة في أشهر الحج. مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاثا: عام الحديبية وعام القضية وعام الجعرانة. وهذا الحديث يتصل من وجوه قد ذكرناها في التمهيد. وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب قال: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 عمر، اعتمر من الجحفة عام الحديبية فصده الذين كفروا في ذي القعدة 6، واعتمر في العام المقبل في ذي القعدة 9 آمنا هو وأصحابه، ثم اعتمر 3 في ذي القعدة 3 حين أقبل من الطائف من الجعرانة. ورواه معمر عن الزهري مثله سواء، إلا أنه قال: 4 منهن واحدة مع حجته. وهذا يشهد بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في حجته قارنا عنده، وذهب إلى هذا جماعة غيره. وقال ابن شهاب أيضا: في 3 العمر كلهن في ذي القعدة. وعروة بن الزبير يقول: 2 في ذي القعدة وواحدة في شوال. ذكره مالك في هذا الباب عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعتمر إلا 3، إحداهن في شوال و2 في ذي القعدة. وقد روي حديث عروة هذا مسندا، ذكرناه في التمهيد كذلك من وجوه، أحدها من كتاب أبي داود قال: حدثنا عبد الأعلى بن حمان قال: حدثنا داود بن عبد الرحمن عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر 2، عمرة في ذي القعدة وعمرة في شوال. وقد روي بمثل ما قاله ابن شهاب أن عمره كلها كانت في ذي القعدة، إلا عمرته التي كانت مع حجته، آثار مرفوعة حسان من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره، وقد ذكرنا كثيرا منها في التمهيد. وذكر البزار قال: حدثنا محمد بن معمر قال: حدثنا سهل بن بكار قال: حدثنا وهيب عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبيل وطلق بن حبيب وأبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 3 كلها في ذي القعدة، إحداهن زمن الحديبية، والأخرى في صلح قريش، والأخرى مرجعه من الطائف ومن حنين من الجعرانة. قال: أخبرنا عبد الوارث بن سفيان وعمر بن حنين قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا أحمد بن زهير قال: حدثنا أبي قال: حدثنا جرير عن مجاهد قال: دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد، وإذا ابن عمر جالس إلى حجرة عائشة، فسألناه كم اعتمر النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: 4، إحداهن في رجب. وكرهنا أن نرد عليه، فقلنا: يا أم المؤمنين، أما تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن؟ فقالت: وما يقول؟ قالوا نعم.
هذا عن السياق يعني، فقلنا:
نعم،
واحد منهم قال:
نعم، أحسن الله إليك.
اللهم آمين يا رب. اللي هو المتكلم يعني: دخلت أنا وعروة بن الزبير مجاهد.
نعم. قال: يقول اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 عمر، إحداهن في رجب. قالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو شاهده، وما اعتمر في رجب قط. وحدثني سعيد بن نصر قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا ابن وضاح قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا يزيد بن هارون عن زكريا عن أبي إسحاق عن البراء قال: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 عمر. وفي هذا الباب مالك عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي أن رجلا سأل سعيد بن المسيب فقال: أعتمر قبل أن أحج؟ فقال سعيد: نعم، قد اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج. وعن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن أبي سلمة استأذن عمر بن الخطاب أن يعتمر في شوال فأذن له فاعتمر ثم قفل إلى أهله ولم يحج. قال أبو عمر: الحج والعمرة نسكان لا يختلف العلماء في ذلك، أن المستطيع السبيل إليهما يبدأ بأيهما شاء، وقد جاء ذلك عن جماعة من السلف. ذكر عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن كثير بن أفلح قال: سئل زيد بن ثابت عن رجل اعتمر قبل أن يحج فقال: صلاتان لا يضرك بأيهما بدأت. قال الحسن وقال هشام: نسكان لا يضرك بأيهما بدأت. وعن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن زيد بن ثابت مثله. وعن الثوري عن سليمان التيمي عن سعيد الجريري عن حيان بن عمير قال: سألت ابن عباس فذكر مثله. والحجة ما قاله سعيد بن المسيب والحجة ما قاله سعيد بن المسيب لسائله قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج. قال حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا أبي قال حدثنا إسحاق الأزرق قال حدثنا زكريا عن أبي إسحاق عن البراء قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الحج. قال أبو عمر إنما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الحج على ما ذكره في شهور الحج على ما ذكره العلماء. قال إنما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الحج في شهور الحج على ما ذكره العلماء.
هكذا نعم، وكلمة على ما ذكره مكررة مما بعدها.
نعم أحسن الله إليك. قال إنما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الحج في شهور الحج على ما ذكره العلماء كبراء أصحابه أن العمرة في شهور الحج جائزة خلافا لما كان عليه المشركون في جهالتهم، ولذلك استأذن والله أعلم عمر بن أبي سلمة عمر بن الخطاب أن يعتمر في شوال ليقف على ما في ذلك عمر، لأنه لم يكن ممن حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم لصغر سنه إلا قليلا. وكان سفيان بن عيينة يقول معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة لم يرد به فسخ الحج، وإنما أراد جواز عمل العمرة في أشهر الحج إلى يوم القيامة مفردة ويستمتع بها إلى الحج، وأن يقرن مع الحج كل ذلك جائز إلى يوم القيامة، وهو قول حسن جدا. نعم
هو تفسير ابن عيينة.
نعم. قال رحمه الله باب قطع التلبية في العمرة. مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقطع التلبية في العمرة إذا دخل الحرم. قال مالك في من أحرم من التنعيم إنه يقطع التلبية حين يرى البيت. قال يحيى سئل مالك عن الرجل يعتمر من بعض المواقيت وهو من أهل المدينة أو غيرهم متى يقطع التلبية؟ قال أما المهل من المواقيت فإنه يقطع التلبية إذا انتهى إلى الحرم. قال وبلغني أن عبد الله بن عمر كان يصنع ذلك. قال أبو عمر اختلف العلماء في قطع التلبية في العمرة، فقال مالك ما ذكره في موطئه على ما ذكرناه، وأضاف قوله ذلك إلى ابن عمر وعروة بن الزبير. وقال الشافعي يقطع المعتمر التلبية في العمرة إذا افتتح الطواف. وقال مرة يلبي المعتمر حتى يستلم الركن وهو شيء واحد. وقال أبو حنيفة وأصحابه لا يزال المعتمر يلبي حتى يفتتح الطواف. قال أبو عمر لأن التلبية استجابة لما ذكر إليه فرضا أو ندبا، فإذا وصل البيت قطع الاستجابة والله أعلم. وهؤلاء كلهم لا يفرقون بين المهل بالعمرة بعيد أو قريب.
بين المهل بالعمرة بعيد أو قريب.
نعم.
المهل بعيد أو قريب. نعم.
نعم. أحسن الله إليك.
يريحك
الشيخ. قال رحمه الله. نعم.
فضل الشيخ مصطفى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله خير الخلق أجمعين. بإسناد فضيلتكم إلى المصنف رحمه الله. قال رحمه الله باب ما جاء في التمتع. مالك عن ابن شهاب عن محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن عبد المطلب أنه حدثه أنه سمع سعد بن أبي وقاص والضحاك بن قيس عام حج معاوية بن أبي سفيان وهما يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج، فقال الضحاك بن قيس لا يفعل ذلك إلا من جهل أمر الله عز وجل. فقال سعد بئس ما قلت يا ابن أخي. فقال الضحاك فإن عمر بن
الخطاب عام حج معاوية.
نعم. أحسن الله عليك.
آمين يا رب.
عام حج معاوية بن أبي سفيان وهما يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج، فقال الضحاك بن قيس لا يفعل ذلك إلا من جهل أمر الله عز وجل، فقال سعد بئس ما قلت يا ابن أخي، فقال الضحاك فإن عمر بن الخطاب قد نهى عن ذلك، فقال سعد قد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعناها معه. قال أبو عمر قد ذكرنا سعد بن أبي وقاص الزهري والضحاك ابن قيس الفهري في كتاب الصحابة بما يجب من ذكرهما، وذكرنا محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي وإخوته في التمهيد، وفي هذا الحديث وإخوته في التمهيد. في هذا الحديث ذكر التمتع بالعمرة إلى الحج، والتمتع على أربعة أوجه ومعاني. أحدها التمتع المعروف عند عامة العلماء، وهو ما أورد مالك بعد في هذا الباب من موطئه عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر فبين به معنى التمتع عنه، فقال إنه كان يقول من اعتمر في أشهر الحج، فبين به معنى التمتع عنه، فقال إنه كان يقول من اعتمر في أشهر الحج شوال أو ذي القعدة أو ذي الحجة قبل الوقفة ثم أقام بمكة حتى أدركه الحج فهو متمتع إن حج وعليه ما استيسر من الهدي، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. قال أبو عمر ما ذكره مالك في هذا الحديث عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر لا اختلاف بين العلماء أنه التمتع المراد بقوله عز وجل فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، إلا أنه قصر فيه وأجمل ما فسر فيه معنى التمتع عند الجميع إن شاء الله، إلا أنه قصر فيه وأجمل ما فسر فيه معنى التمتع عند الجميع إن شاء الله. فمن ذلك قوله إن حج يعني في عامه ذلك، ويحتاج مع ذلك أن يكون من غير أهل مكة، فيكون مسكنه وأهله من وراء المواقيت إلى سائر الآفاق، فإذا كان كذلك وطاف بعمرة لله وسعى لها في أشهر الحج بعد أن يكون إحرامه كما قال ابن عمر في أشهر الحج، وحل من عمرته بالسعي لها بين الصفا والمروة قبل أوان عمل الحج ثم أنشأ الحج من مكة بعد حله فحج من عامه، فهذا متمتع عند جماعة العلماء. فإن أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج وطاف لها في أشهر الحج فهو موضوع اختلاف، وسنذكر في هذا الباب بعد الفراغ من الكلام في معنى حديث سعد والضحاك وما للعلماء من المذاهب في وجوه التمتع إن شاء الله. ومن معنى التمتع
بحذف الواو يعني وتبقى نعم. مفعول وسنذكره.
نعم أحسن الله إليك. ما للعلماء من المذاهب في وجوه التمتع إن شاء الله. ومن معنى التمتع أيضا القران عند جماعة من الفقهاء، لأن القارن يتمتع بسقوط سفره الثاني من بلده كما صنع المتمتع في عمرته إذا حج من عامه ولم ينصرف إلى بلده، فالتمتع والقران يتفقان في هذا المعنى، وكذلك يتفقان عند أكثر العلماء في الهدي والصيام لمن لم يجد هديا منها. وأما قول الضحاك بن قيس في التمتع إنه لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله، فإنه يكن عنده علم في سبب نهي عمر فإنه لم يكن عنده علم في سبب نهي عمر عن التمتع. وفي إنكار سعد على الضحاك قوله دليل على أن العالم يلزمه إنكار ما سمعه من كل قول يضاف به إلى العلم ما ليس بعلم إنكارا فيه رفق وتؤدى. ألا ترى قول سعد له ليس ما قلت يا ابن أخي، فلما أخبره الضحاك أن عمر نهى عنها ليس ما قلت
هي صحيح قلت
ما قلت
بئس نعم. ما قلت بئس ما قلت
نعم. ألا ترى قول سعيد له بئس ما قلت يا ابن أخي، فلما أخبره الضحاك أن عمر نهى عنها لم يرى ذلك حجة لما كان عنده حجة من السنة، وقال نعم. صنع الرسول لما كان عنده
لما كان عنده
لم ير ذلك حجة لما كان عنده حجة من السنة وقال صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعناها معه. وكذلك قال عمران بن حسين نزل القرآن بالتمتع وصنعناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد. قال رجل حتى قال رجل بدا له ما شاء، أو قال رجل نعم قال رجل بدا له ما شاء. قال أبو عمر يعني
قبل ذلك قال رجل برأيه، وأظنها هنا كذلك، قال رجل برأيه ما شاء. شيخ عزت مرت معنا قال رجل برأيه ما شاء.
نعم أسأل الله عليك. قال رجل برأيه ما شاء. قال أبو عمر يعني عمر رضي الله عنه، وقد كان ابن عمر يخالف أباه في ذلك، فكان يقول ما ذكره مالك في هذا الباب عن صدقة ابن يسار عنه، قال والله لأن أعتمر قبل الحج وأهدي أحب إلي أن أعتمر بعد الحج. قال أبو عمر التمتع الذي قدمنا ذكره عن جمهور العلماء وأئمة الفتوى ثم القران وجهان من التمتع. نعم ثم
القران
ثم القران وجهان من التمتع. والوجه الثالث هو فسخ الحج في عمرة، وجمهور العلماء يكرهونه، وقد ذكرنا من مال إليه وقال به في غير هذا الباب من الكتاب. والوجه الرابع ما ذهب إليه ابن الزبير أن التمتع هو تمتع المحصر وهو محفوظ عن ابن الزبير. صحيح المحصر سيدنا
المحصر نعم. فمن أحصر
نعم وهو محفوظ نعم سيدنا وهو إيه؟
وجمهور العلماء يكرهون، وقد ذكرنا من مال إليه وقال به في غير هذا الباب من هذا الكتاب. نعم مر معنا نعم في إفراد الحج ماشي. والوجه الرابع
ما ذهب إليه ابن الزبير أن التمتع هو تمتع المحصر وهو محفوظ عن ابن الزبير من وجوه، منها ما رواه وهيب قال حدثنا إسحاق بن سويد قال سمعت عبد الله بن الزبير وهو يخطب ويقول يا أيها الناس إنه والله ليس التمتع بالعمرة إلى الحج كما تصنعون، ولكن التمتع بالعمرة إلى الحج أن يخرج الرجل حاجا فيحبسه عدو أو أمر يعذر به حتى تذهب أيام الحج فيأتي البيت ويطوف ويسعى بين الصفا والمروة ويحل ثم يتمتع بحله إلى العام المقبل ثم يحل ويهدي. وأما نهي عمر بن الخطاب عن التمتع فإنما هو عندي نهي أدب لا على تحريم، لأنه كان يعلم أن التمتع مباح وأن القران مباح وأن الإفراد مباح، فلما صحت عنده الإباحة والتخير في ذلك كله اختار الإفراد، فكان يحض على ما هو المختار عنده، ولهذا كان يقول أفصلوا بين حجكم وعمرتكم فإنه أتم لحج أحدكم
افصلوا بين
حجكم وعمرتكم فإنه أتم لحج أحدكم وأتم لعمرته أن يعتمر في غير أشهر الحج. لقد خالفه فيه جماعة من الصحابة التمتع وبالقران واختاروهما على الإفراد،
يعني اختاروا التمتع والقران
واختاروهما على الإفراد. فمن حجة من اختار التمتع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. صحيح عندي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن التمتع في هذا الباب، لأنه كان أعلم بالله ورسوله من أن ينهى الله في كتابه وأباح رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر به وأذن فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. والصحيح عندي أن عمر الله عنه لم ينهى عن التمتع المذكور في هذا الباب، لأنه كان رسوله من أن ينهى عما أنهى الله
فيه. ما زال لا تقطع طيب يقرأ الشيخ أشرف؟
لا
تستطيع سيدنا أن تقرأ؟ اللهم آمين يا رب ولي. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وبإسنادكم حفظكم الله إلى ابن عبد البر في كتاب الاستذكار، قال: والصحيح عندي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم ينهى عن التمتع المذكور في هذا الباب، لأنه كان أعلم بالله ورسوله من أن ينهى عما أباحه الله في كتابه وأباحه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر به وأذن فيه، وإنما نهى عمر عند أكثر نهي عمر عند أكثر العلماء عن فسخ الحج في العمرة، فهذه العمرة التي تواعد عليها عمر، وفيها روي الحديث عنه أنه قال: متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهى عنهما وأعاقب عليهما، متعة النساء ومتعة الحج، يعني فسخ الحج في العمرة. وعلى أن فسخ الحج في العمرة لا يجوز عند أكثر علماء الأمة من الصحابة ومن بعدهم، لقول الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، يعني لمن دخل فيه. ولا أعرف من الصحابة من يجيز فسخ الحج في العمرة، بل خص به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروي عن عثمان بن عفان أنه قال: متعة الحج كانت لنا ليست لكم، يعني أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجه بفسخ الحج في العمرة. وقال أبو ذر: يعني ما كان لأحد بعدنا أن يعني أمر ولا أمر أمر رسول الله.
نعم.
وقال أبو ذر: ما كان لأحد بعدنا أن يحرم بالحج ثم يفسخ بعمرة. وروى ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن الحارث بن بلال عن الحارث ابن الحاء ابن الحارث عن الحارث بن بلال بن الحارث المزني عن أبيه قال: قلت يا رسول الله،
أفسخ الحج لنا خاصة؟
أفسخ الحج أيوة أفسخ الحج مش أفس أفسخ الحج لنا خاصة أم لمن بعدنا؟ قال: بل لنا خاصة. وقد ذكرنا أسانيد هذه الأحاديث في التمهيد، ونذكرها في موضعها من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. وأما قول سعد: قد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعناها معه، فإن ظاهره يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان متمتعا، وهذا قد روي فيه من الآثار ما ذكرنا في باب الإفراد. ولا يصح عندي أن يكون متمتعا إلا تمتع قران، لأنه لا خلاف بين العلماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل من عمرته حين أمر أصحابه أن يحلوا ويفسخوا حجهم في عمرة، فإنه أقام محرما من أجل هديه إلى محل الهدي يوم ينحر، وهذا حكم القارن لا حكم المتمتع. وقد تأول من قال بالإقران قوله: صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث سعد هذا، وفي حديث عمران بن حسين المذكور، وفي قول ابن عمر: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج وساق الهدي، أن ذلك كله أضافوه إليه لأمره به فأشار به، لا أنه يعلمه في خاصة نفسه، كما قالوا: رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم الزاني المحصن وقطع السارق ونحو ذلك.
لا أنه يعمله
في خاصة نفسه. نعم. وهذا اعتلال غير صحيح، لأنه يلزمهم مثله في رواية من قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج أباحه وأذن فيه ولم يفعله في خاصته. ولكل واحد منهم حجج يدعو بها يطول ذكرها، وقد ذكرنا أصولها وعيونها في التمهيد وفي مواضع من هذا الكتاب. وفي هذا الباب قال مالك: في رجل من أهل مكة انقطع إلى غيرها وسكن سواها، ثم قدم معتمرا في أشهر الحج. نعم
ماشي سيدنا تفضل.
ثم قدم معتمرا في أشهر الحج ثم أقام مكة حتى أنشأ الحج منها، إنه متمتع وجب عليه الهدي أو الصيام إن لم يجد هديا، وأنه لا يكون مثل أهل مكة. قال أبو عمر: لا خلاف بين أهل العلم فيما ذكره مالك في هذه المسألة، إلا لا يعرج، إلا أن يعرج عليه.
لا خلاف بين أهل العلم فيما ذكره مالك في هذه المسألة،
لا يعرج عليه ولا التفت أحد من الفقهاء إليه.
إلا ذي تبقى زيادة. نعم.
لا خلاف بين أهل العلم فيما ذكره العلماء في هذه المسألة، لا يعرج عليه
ومرة
ولا
هنا
يلتفت
يقول ولا عرج عليه ولا التفت إليه. فلو قلنا هنا مثل ذلك: لا خلاف بين أهل العلم فيما ذكره مالك في هذه المسألة، ولا يعرج عليه ولا التفت أحد من الفقهاء إليه. صحيح؟
نعم.
يبقى ولا يعرج
قال
عليه.
أبو عمر: لا خلاف.
نعم.
لا خلاف بين أهل العلم فيما ذكره مالك في هذه المسألة، ولا يعرج عليه ولا التفت أحد من الفقهاء إليه إذا لم يكن له أهل بمكة وقد ذكرناه. وذكر أنه سئل عن رجل من غير أهل مكة دخل مكة بعمرة في أشهر الحج وهو يريد الإقامة بمكة حتى ينشأ الحج، أمتمتع هو؟ قال: نعم هو متمتع، وليس هو مثل أهل مكة، وإن أراد الإقامة، وذلك أنه دخل مكة وليس هو من أهلها، وإنما الهدي أو الصيام على من لم يكن من أهل مكة، وأن هذا الرجل يريد الإقامة ولا يدري ما يبدو له بعد ذلك. قال أبو عمر: قد احتج مالك لمسألته هذه بقوله أنه يريد الإقامة ولا يدري ما يبدو له، يعني أنه لا يكون مكيا إلا حتى يصبح استيطانه وسكنه بمكة أقل ذلك عام، لأنه رجل من غير أهل مكة دخل مكة معتمرا، وحكم التمتع إنما جعله الله تعالى لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، وهذا لا خلاف فيه إلا في حاضر المسجد الحرام منهم، وسنذكر ذلك فيما بعد من هذا الباب إن شاء الله. وفي هذا الباب مالك عن يحيى ابن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: من اعتمر في شوال أو ذي القعدة أو في ذي الحجة ثم أقام مكة حتى يدركه الحج فهو متمتع إن حج، وما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. قال أبو عمر: قول سعيد هذا قد تقدم في معنى قول ابن عمر وقول مالك، ولا مدخل للقول فيه إلا أنه لم يستثنِ من كان أهله حاضر المسجد الحرام الذين لازم عليهم أن يتمتعوا، هم أهل مكة وأهل الوادي ذي طوى وما كان من ذلك مثل مكة. وقال الثوري: هم أهل مكة دون غيرهم. وقال أبو حنيفة: هم أهل المواقيت ومن بعدهم إلى مكة. ومن اعتمر عند أبي حنيفة وأصحابه من المواقيت أو من دونها إلى مكة ثم حج من عامه فليس متمتع ولا هدي عليه. وقال مكحول: من كان منزله وأهله دون المواقيت إلى مكة فهو من حاضر المسجد الحرام، وأما أهل المواقيت فهم كسائر أهل الآفاق. وروي ذلك عن عطاء وهو قول الشافعي بالعراق، وقال الشافعي بمصر: حاضر المسجد الحرام من كان بينه وبين مكة ليلتان وذلك أدنى المواقيت، ومن كان لو ساق من منزله إلى مكة لم يجز له أن يقصر الصلاة، وهو قول عطاء في اعتبار ما تقصر فيه الصلاة. وقال وأما طجنان
من كان لو سار من منزله إلى مكة.
قال وأما الطجنان وعرفة والنخلتان والترجيع ومر الظهران فأهلها من حاضر المسجد الحرام. وقال طاووس ومجاهد: من كان ساكن الحرم فهو من حاضر المسجد الحرام، وليه ذهب طاووس وأهل العلم. وقال أبو حنيفة: حاضر المسجد الحرام ليس لهم أن يتمتعوا ولا أن يقرنوا. وروي مثل ذلك الحسن البصري وجماعة من التابعين. وبه قال أبو عبيد: وقال مالك: لا أحب على
لا ما فيش على بقى أظن، لا أحب أن يقرن بين الحج والعمرة.
نعم، لا أحب أن يقرن بين الحج والعمرة، ولا أعلم أن مكيا قرن. وقال ابن ماجشون: على أهل مكة الدم متى قرنوا، لا دم عليهم إن تمتعوا.
ولا دم.
باب ما لا يجب فيه التمتع. قال مالك: من اعتمر في شوال أو في ذي القعدة أو ذي الحجة ثم رجع إلى أهله ثم حج من عامه، ذلك فليس عليه هدي، إنما الهدي على من اعتمر في أشهر الحج ثم أقام حتى الحج ثم حج، وكل من انقطع إلى ثم أقام حتى الحج. نعم، من اعتمر في أشهر الحج ثم أقام حتى الحج ثم حج، وكل من انقطع إلى مكة من أهل الآفاق وسكنها ثم اعتمر في أشهر الحج ثم أنشأ الحج منها فليس بمتمتع، وليس عليه هدي ولا صيام، وهو منزلة أهل مكة إذا كان من ساكنيها. سئل مالك عن رجل من أهل مكة خرج إلى الرباط أو إلى سفر من الأسفار ثم رجع إلى مكة ويريد الإقامة بها، هل كان له أهل مكة أو لا أهل له بها، فدخلها بعمرة في أشهر الحج ثم أنشأ الحج، وكانت عمرته التي دخل بها من ميقات النبي صلى الله عليه وسلم أو دونه، أمتمتع من كان على تلك الحالة؟ فقال مالك: ليس عليه ما على المتمتع من الهدي أو الصيام، وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. قال أبو عمر: وأما قول مالك فليس عليه هدي، يريد أنه ليس بمتمتع، فلذلك لم يلزمه الهدي، ولو كان متمتعا للزمه الهدي في التمتع عند جمهور العلماء. هذا الذي لا يرجع إلى بلده ويحج من عامه، وروي عن الحسن في ذلك خلاف ما عليه الجمهور، وذلك أنه قال عليه الهدي حج أو لم يحج، رجع إلى بلده أو لم يرجع، لأنه كان يقول عمرة في أشهر الحج متعة. وروى شعبة عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتمرون في أشهر الحج ثم يرجعون فلا يهدون، فقلت لسعيد بن المسيب: فإن حج من عامه فلا يهدون فقلت لسعيد بن المسيب فإن حج من عامه فقال: فعليه الهدي. قال قتادة: وقال الحسن: عليه الهدي حج أو لم يحج. ورواه شيب بن بشير بن بشير عن الحسن مثله قال: عليه الهدي حج أو لم يحج. وروى أشعث عن الحسن قال: من اعتمر في أشهر الحج ثم رجع إلى أهله ثم حج من عامه ذلك فعليه هدي، لأنه كان يقال عمرة في أشهر الحج متعة. وروى هشيم عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن مسيب قال: من اعتمر في أشهر الحج ثم أقام حتى يحج فهو متمتع عليه الهدي، فإن رجع إلى مصره ثم حج من عامه فلا شيء عليه. قال أبو عمر: على قول سعيد هذا فقهاء الأمصار وجمهور العلماء. وقد روي عن طاووس في التمتع قولان هما أشد شذوذا مما ذكرنا عن الحسن. أحدهما أن من اعتمر في غير أشهر الحج ثم أقام حتى الحج ثم حج من عامه فهو متمتع، وهذا لم يقله أحد من العلماء غيره في معلم. وذلك والله أعلم أن شهور الحج أحق بالحج من العمرة، لأن العمرة جائزة في السنة كلها، والحج إنما موضعه أشهر معلومات. فإذا جعل أحد العمرة في أشهر الحج ولم يحج العام، فقد جعل العمرة في عام كان الحج أولى بها، ثم رخص الله عز وجل في كتابه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم في العمرة في أشهر الحج للمتمتع وللقارن ولمن شاء أن يفردها في أشهر الحج. والقول الآخر قاله في المكي إذا تمتع من مصر من الأمصار فعليه الهدي، وهذا لم يعرج عليه أحد لظاهر قول الله عز وجل ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وأوجب القول في من أنشأ عمرة في غير أشهر الحج ثم عملها في أشهر الحج ثم حج من عامه ذلك. قال مالك عمرته في الشهر الذي حل فيه، يريد إن كان حل منها في غير أشهر الحج فليس متمتعا، وإن كان حل منها في أشهر الحج فمتمتع إن حج من عامه. وقال الثوري إذا قدم الرجل معتمرا في شهر رمضان وقد بقي عليه منه يوم أو يومان فلم يطف لعمرته حتى رأى هلال شوال، فكان إبراهيم يقول هو متمتع وأحب إلي أن يهريك دما. وقال أبو حنيفة وأصحابه إن طاف العمرة 3 أشواط في رمضان و4 أشواط في شوال كان متمتعا، وإن طاف لها 4 في رمضان و3 في شوال لم يكن متمتعا. قال الشافعي إذا طاف بالبيت في أشهر الحج بالعمرة فهو متمتع من إن حج من عامه ذلك، وذلك أن العمرة إنما تكمل بالطواف بالبيت وإنما ينظر إلى كمالها. وقال أبو ثور إذا دخل في العمرة في غير أشهر الحج فبدأ الطواف لها في رمضان أو في شوال لا يكون متمتعا. واختلفوا في وقت وجوب الهدي على المتمتع، فذكر ابن وهب عن مالك أنه سئل عن المتمتع بالعمرة إلى الحج يموت بعدما يخرج بالحج بعرفة أو غيرها أترى عليه هديا؟ قال من مات من أولئك قبل أن يرمي جمرة العقبة فلا أرى عليه هديا، ومن رمى ثم مات فعليه الهدي. قيل له فالهدي من رأس المال أو من الثلث؟ قال بل من رأس المال. وقال الشافعي إذا حرم بالحج فقد وجب عليه دم المتعة إذا كان واجدا لذلك، ذكره الزعفراني عنه وهو قول الكوفيين. وقال ربيعة إذا أهل المتمتع بالحج ثم مات من ساعته أو قبل أن يصوم ففيه قولان، أحدهما أن عليه دم المتعة لأنه دين عليه ولا يجوز أن يصام عنه، والآخر أنه لا دم عليه لأن الوقت الذي وجب عليه الصوم قد مات فيه. واتفق مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم أن المتمتع إذا لم يجد هديا صام 3 أيام إذا أحرم بالحج إلى آخر يوم عرفة، وهو قول أبي ثور. وقال عطاء لا بأس أن يصوم المتمتع في العشر وهو حلال قبل أن يحرم. وقال مجاهد وطاووس إذا صامهن في أشهر الحج أجزأه. وقال مالك إذا صام بعد إحرامه بالعمرة وهو يريد أن يتمتع بالعمرة الحج لم يجزه ولكن يصوم ما بين إحرامه بالحج إلى يوم عرفة، وهو قول الشافعي وروي عن عائشة وابن عمر مثل ذلك. وقال الثوري أبو حنيفة إن من صام بعد إحرامه بالعمرة أجزاه. وقال زفر إذا بدأ بالحج فأحرم به وهو يريد أن يضيف إليه عمرة فصام قبل إحرامه للحج أجزاه. وقال أبو يوسف إن بدأ بإحرام العمرة فصام قبل إحرام الحج أجزاه، وإن بدأ بإحرام الحج فصام قبل إحرام العمرة يجزيه. وقال الحسن بن زياد إن أحرم بالعمرة لم يجزيه الصوم حتى يحرم بالحج، وهو قول عمرو بن دينار. وقال عطاء لا يصوم حتى يقف بعرفة. وأجمعوا على أن الصوم لا سبيل للمتمتع إليه إذا كان يجد الهدي فلا يصوم 3 أيام قبل يوم النحر. فقال مالك يصومها في أيام التشريق، فإن فاته ذلك صام 10 أيام إذا رجع إلى بلاده وأجزأه، وإن وجد هديا بعد رجوعه وقبل صومه أهدى قبل أن يصوم. وقال أبو حنيفة إذا لم يصم 3 أيام في الحج لم يجزيه الصوم بعد، وكان عليه هديان، هدي لمتعته أو قرانه وهدي لتحلله من غير هدي ولا صيام. وقال سفيان الثوري إذا لم يصم 3 أيام في الحج ولا سبيل إلى الصيام بعده. وقال الأوزاعي لا يقضى ليوم النحر حتى لا يقضى ولا لا يقضي يوم النحر
كمان في اللي قبلها وقال سفيان الثوري: إذا لم يصم الثلاثة الأيام في الحج فلا سبيل. لو قلنا ولا سبيل إلى الصيام بعد، فما زال إذا تحتاج إلى جواب.
نعم نعم.
فأظنها فلا سبيل إلى الصيام بعد، إذا لم يصم الثلاثة الأيام في الحج فلا سبيل إلى الصيام بعد. التي بعدها: وقال الأوزاعي: لا يقضي يوم النحر حتى يهدي أو يصوم، فإن لم يهدي حتى رجع إلى بلاده فعليه هدي ويصوم 10 أيام في بلده ويهدي إن وجد. نعم.
قال الأوزعي: لا يقضي يوم النحر حتى يهدي أو يصوم، فإن لم يهدي حتى رجع إلى بلاده فعليه هدي ويصوم 10 أيام في بلده ويهدي إن وجد. وعن الشافعي قولان، أحدهما قول مالك والآخر قول أبي حنيفة، واختلف قوله في صيام أيام منى للمتمتع إذا لم يجد الهدي فقال بالعراق يصومها كقول مالك، وقال في مصر لا يصومها أحد لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامها. واختلفوا فيه إذا كان غير واجد للهدي فصام ثم وجد الهدي قبل كمال صومه. فذكر ابن وهب عن مالك قال: إذا دخل في الصوم فإن وجد هديا فأحب إلي أن يهدي، فإن لم يفعل أجزاءه الصيام. وذكر ابن عبد الحكم وغيره عن مالك في هذا الباب أن المتظاهر والحالف إذا دخل أحدهم في الصيام ثم وجد المتمتع الهدي أو وجد المتظاهر الرقبة والحالف ما يطعم أو يكسو، أن كل واحد منهما أو منهم بقى بالخيار بعد دخوله في الصوم، أنه إن شاء فأدى في الصوم وإن شاء رجع إلى ما كان عليه، أو فاد في الصوم.
فاد. نعم
نعم، فاد في الصوم وإن شاء رجع إلى ما كان عليه. وقال أبو حنيفة والثوري: لا يجزئ الصوم واحدا منهم إذا وجد قبل أن يتم صومه، وهو قول عطاء وعثمان البتي والحسن بن صالح. البتي
بفتح الباء.
البتي، وقول عطاء وعثمان البتي والحسن بن صالح. وقال الشافعي: يمضي في صومه وهو فرضه كما يمضي في الصلاة بالتيمم إذا طرأ عليه الماء وهو فيها، وهو قول أبي ثور. وقال أبو حنيفة: إذا أيسر المتمتع في يوم الثلاث من صومه يصل الصوم ووجب الهدي، فإن صام 3 أيام في الحج كاملة ثم أيسر كان له يصوم 7 أيام ولا يرجع إلى الهدي. وقال إبراهيم النخعي: إذا وجد ما يذبح قبل أن يحل من حجه فليذبح، وإن كان قد صام لم يجد ما يذبح حتى يحل فقد أجزاه الصوم. وقال عطاء: إن صام ثم وجد ما يذبح فليذبح، حل أو لم يحل كما كان في أيام التشريق. واختلفوا فيما على من فاته صوم 3 أيام قبل النحر. فذكر ابن وهب عن مالك قال: من نسي صوم 3 أيام في الحج أو مرض فيها فإن كان مكة فليصم 3 أيام فيها، وليصم إذا رجع إلى أهله 7، وإن كان رجع إلى أهله فليهدي إن قدر، فإن لم يقدر فليصم 3 أو 7 بعدها و7 بعدها.
نعم.
وقول أبو ثور وتحصيل مذهبه أنه إذا قادم بلده ولم يصم ثم وجد الهدي لم يجزه الصوم ولا يصوم إلا إذا لم يجد هدية. وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا انقضى يوم عرفة ولم يصم 3 أيام فعليه دم. واتفق مالك وغيره والشافعي وأبو حنيفة والثوري وأبو ثور على أن المتمتع يطوف العمرة بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، وعليه بعد ذلك طواف آخر لحجه وسعي آخر بين الصفا والمروة. وروي عن عطاء وطاووس ومجاهد أنه يكفيه سعي واحد بين الصفا والمروة. واختلفوا في حكم المتمتع الذي يسوق الهدي. قال مالك: إن كان متمتعا حل إذا طاف وسعى ولا ينحر هديه إلا بمنى، ولا ينحر هديه إلا بمنى، إلا أن يكون مفردا للعمرة، فإن كان مفردا للعمرة نحره مكة، وإن كان قارنا نحره بمنى. ذكره ابن وهب وغيره عن مالك. وقال مالك: من أهدى هديا للعمرة وهو متمتع لم يجزه ذلك، وعليه هدي آخر لمتعته، لأنه إنما يصير متمتعا إذا أنشأ الحج بعد أن حل من عمرته، وحينئذ يجب عليه الهدي. وقال أبو حنيفة وأبو بكر ومحمد والثوري وإسحاق وأبو ثور: لا ينحر المتمتع هديا إلا يوم النحر. وقال أحمد: إن قدم المتمتع قبل العشر طاف وسعى ونحر هديه، وإن قدم في العشر لم ينحر إلا يوم النحر. وقاله عطاء. وقال الشافعي: يحل من عمرته إذا طاف وسعى ساق هديا أو لم يسق. وقال أبو ثور: يحل ولكن لا ينحر هديا حتى يحرم بالحج وينحره يوم النحر. وقال أحمد بن حنبل في مسائل المتمتع المذكورة كلها في هذا الباب كقول الشافعي سواء. وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا لم يسق المتمتع هديا فإذا فرغ من عمرته كان حلالا، ولا يزال كذلك حتى يحرم بالحج فيصير حراما، ولو كان ساق الهدي لمتعته لم يحل من عمرته حتى يحل من حجه، لأنه ساق الهدي معه. وحجتهم في ذلك حديث ابن عمر أن حفصة قالت: ما بال الناس حلوا ولم تحل أنت من عمرتك. وقال مالك والشافعي: إذا ساق المتمتع الهدي لمتعته وطاف للعمرة وسعى حل إلى يوم الترويع. وقال الشافعي: وما يكون متمتعا إذا استمتع بإحلاله إلا أن يحرم بالحج يوم التروية، فأما من لم يحل من المعتمر فإنما هو قارن لا متمتع. بالله تعالى التوفيق.
نعم، جزاكم الله خيرا.
وجزاك.
نقف هنا لأن الباب الذي بعده طويل.
ده مش طويل. نعم.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.